أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله: فيقع الدخول في ملك الغير واجبان إذا كان مقدمة لإنقاذ غريقان. كان الكلام في مقدمة الواجب، وتطرقنا إلى الأقوال الأربعة في مقدمة الواجب. القول الأول للمحقق صاحب المعالم، وهو يرى أن المقدمة الواجبة خصوص المقدمة المشروطة بإرادة الواجب النفسي، فالمقدمة لا تتسم بالوجوب إلا إذا أردت ذا المقدمة. القول الثاني للشيخ الأنصاري: ليس مطلق المقدمة واجبان، بل خصوص المقدمة التي قصد بها التوصل إلى ذي المقدمة. القول الثالث لصاحب الفصول، وهو أنه ليس جميع المقدمات واجبة، وإنما المقدمة الواجبة هي خصوص المقدمة الموصلة إلى ذي المقدمة. القول الرابع والأخير قول المشهور، وذهب إليه المحقق الخراساني: إن المقدمة الواجبة مطلقة، فغير مقيدة بإرادة الواجب النفسي كما يقول صاحب المعالم، وليست مقيدة بقصد التوصل إلى الواجب النفسي كما يقول الشيخ الأنصاري، وليست مقيدة بكونها موصلة إلى الواجب النفسي كما يقول صاحب الفصول. اليوم إن شاء الله المحقق الخراساني يذكر ثلاثة أمثلة لبيان الثمرة والفارق بين قول المحقق الخراساني وبين قول أستاذه الشيخ الأعظم الأنصاري. المثال الأول، طبعا هذه ثلاثة أمثلة لشيء واحد ولكن الحيثيات مختلفة. لو افترضنا وجود غريق يغرق في البحر ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر اجتياز الأرض المغصوبة أو أرض الغير بدون إذنه، فهنا صور. الصورة الأولى، المثال الأول، لو لم يعلم المكلف بوجود إنسان يغرق في البحر ودخل الأرض المغصوبة للتنزه، وحينما دخل إلى الأرض رأى الغريق وأنقذه، فهل دخوله إلى الأرض المغصوبة حرام أو جائز؟ الجواب: بناء على مسلك الشيخ الأعظم الأنصاري الذي يرى أن مقدمة الواجب هي خصوص المقدمة التي قصد بها التوصل إلى ذي المقدمة، والداخل حينما دخل لم يقصد الإنقاذ، فبدخوله وبمجيئه بهذه المقدمة للإنقاذ لم يقصد إنقاذ الغريق، لأنه لم يعلم أصلا بوجود غريق يغرق. إذن بناء على رأي الشيخ الأنصاري يكون الدخول إلى الأرض حراما. وأما بناء على رأي صاحب الكفاية الذي يرى أن الملاك في المقدمة هو التوقف التكويني، المقدمية تكوينا، وهذا الشرط متحقق، لأنه لا يمكن إنقاذ الغريق تكوينا، أي حسب عالم الخلق، إلا من خلال دخول الأرض المغصوبة. ولا يشترط في المقدمة قصد الإنقاذ وقصد التوصل إلى ذي المقدمة. إذن في المثال الأول، بناء على رأي صاحب الكفاية يكون قد جاء بمقدمة الواجب. ما هي مقدمة الواجب؟ دخول الأرض المغصوبة. وما هو الواجب؟ إنقاذ الغريق. واضح أو لا؟ نعم، يكون متجريا بدخوله، لأنه حينما دخل الأرض لم يكن يعلم بوجود غريق، فحينما دخل الأرض يرتكز في ذهنه ماذا؟ حرمة الدخول. فهو حينما دخل الأرض كان قد أقدم على ارتكاب المحرم، وهو اجتياز الأرض المغصوبة والتنزه في الأرض المغصوبة. فبدخوله كان متجريا، لكن في الواقع كان قد جاء بالمقدمة الواجبة. واضح المثال الأول؟ أعيد وأكرر المثال الأول حتى نفرق بينه وبين المثال الثاني. لو لم يعلم المكلف بوجود غريق يغرق ودخل الأرض المغصوبة قاصدا التنزه، فبدخوله للأرض المغصوبة من دون علمه بوجود غريق يغرق يكون قد تجرأ على مولوية المولى، لأن الدخول بنظره حرام. ولكن لما انكشف الواقع ورأى الغريق يغرق وأنقذه، كان دخوله إلى الأرض المغصوبة مقدمة للواجب، مقدمة لإنقاذ الغريق. لكن يشترط أن يكون الغريق غير مهدور الدم. أما إذا الغريق مهدور الدم أو الذي يحترق مهدور الدم لا يجب إنقاذه. إذا ما يجب إنقاذه بعد ما يجب الدخول، يصير دخوله حرام. متى يصير دخوله واجب؟ إذا الغريق والحريق يستحق الإنقاذ، يعني الوجوب فعلي، وجوب الإنقاذ فعلي. وأما بناء على مسلك الشيخ الأنصاري يكون قد جاء بالحرام، لأن مقدمة الواجب يشترط فيها قصد التوصل إلى الواجب النفسي، قصد التوصل إلى ذي المقدمة. واضح المثال الأول؟ فارق بينهم واضح. المثال الثاني، لو علم الداخل بوجود غريق يغرق لكن لم يقصد إنقاذه، بل دخل الأرض للنزهة والتنزه، لكن بعد ذلك أنقذ الغريق، فبناء على رأي الشيخ الأنصاري يكون قد جاء بالمحرم، لأنه بدخوله لم يقصد التوصل إلى إنقاذ الغريق بل قصد التنزه. واضح إن شاء الله. وأما بناء على رأي صاحب الكفاية يكون قد جاء بالواجب، فمقدمة الواجب واجبة، والملاك في وجوب المقدمة هو التوقف التكويني والتمكن التكويني، والمقدمية تكوينا. لكنه ليس بمتجر في دخوله. لماذا؟ لأنه حينما دخل كان يعلم أن فيه غريق، ويعلم أن الدخول مقدمة لإنقاذ الغريق. واضح ولا؟ فبدخوله لا يوجد تجري. يوجد تجري بالنسبة إلى نيته عدم إنقاذ الغريق، يعني يدخل ولا يريد إنقاذ الغريق، فيصير بنظره حرام. الدخول من دون إنقاذ الغريق حرام، ففي هذا يكون متجريا. واضح إن شاء الله. إذن في المثال الثاني، لو دخل مع علمه بوجود غريق يغرق لكن لم يقصد الإنقاذ، يكون قد ارتكب حراما بناء على مبنى الشيخ الأنصاري، وقد جاء بالواجب بناء على مسلك الأخند الخراساني، وكان متجريا لا بدخوله لكن بعدم قصده إنقاذ الغريق. المثال الثالث، أولا علم بوجود الغريق، ثانيا دخل ولم يقصد إنقاذ الغريق بل قصد التنزه، ولكن الذي دعاه إلى الدخول أمران، ليس التنزه فقط، التنزه وأضاف إليه إنقاذ الغريق، يعني تأكد الداعي، قال أنا أروح أتنزه وهالفقير هم ننقذه، فهنا تأكد الداعي. هنا بناء على كلا المسلكين يكون قد جاء بالواجب. إذن بناء على المثال الثالث لا توجد ثمرة بين القولين، أما بناء على مسلك الشيخ الأنصاري فيكون قد جاء بالواجب، لأنه قد قصد إنقاذ الغريق وضم داعي إنقاذ الغريق إلى داعي التنزه. وبناء على مسلك الأخند الخراساني يكون قد جاء بالواجب. لماذا؟ لأنه جاء بالمقدمة وهي الدخول المتوقف عليها تكوينا إنقاذ الغريق. سؤال، لماذا إذن جاء الشيخ الأخند بهذا المثال الثالث مع أنه لا توجد ثمرة بين قول الشيخ الأنصاري والأخند؟ الجواب، قد جاء به لبيان أنه لا يشترط في تحقيق المقدمية أن يكون داعي إنقاذ الغريق لوحده، بل لو ضم إليه داع آخر كالتنزه فهذا لا يضر في إثبات الوجوب. واضح صح؟ الخلاصة النهائية، التفت جيدا الآن، راح ننقح المطلب، وبالجملة راح ننقح المطلب، التفت جيدا. اتضح أنه بناء على مبنى الأخند الخراساني وجود ملاك لإثبات الوجوب للمقدمة. ما هو ملاك وضابط الوجوب الثابت للمقدمة؟ هو التوقف تكوينا، التمكن تكوينا، من دون دخل لقصد التوصل إلى ذي المقدمة. فإذا تحقق الملاك والضابط والمعيار وهو المقدمية تكوينا، التوقف تكوينا، التمكن من ذي المقدمة تكوينا، ثبت الوجوب. إذن لاحظ معي جيدا، قيد قصد التوصل إلى ذي المقدمة ليس دخيلا في ثبوت الوجوب للمقدمة، الوجوب ثابت للمقدمة متى ما تحقق ضابطها وملاكها، وهو التوقف، التمكن، المقدمية تكوينان. أعيد وأكرر، قصد التوصل إلى ذي المقدمة ليس دخيلا في إثبات الوجوب للمقدمة. واضح إن شاء الله؟ ولكن قصد التوصل إلى ذي المقدمة من فوائد المقدمة، من فوائد المقدمة كالدخول إلى الأرض المقصوبة، قصد التوصل إلى ذي المقدمة. واضح ولا؟ إذن فرق كبير بين أن يكون قصد التوصل دخيلا في إثبات الوجوب شرطا وقيدا لإثبات الوجوب للمقدمة، هذا ما يقوله الشيخ الأنصاري. صاحب الكفاية يقول قصد التوصل إلى ذي المقدمة ليس قيدا ولا شرطا في إثبات الوجوب للمقدمة، ولكن هذه المقدمة الواجبة لها فوائد تترتب عليها. من الفوائد المترتبة على وجوب المقدمة قصد الإتيان بذي المقدمة، فمن الفوائد المترتبة على الدخول إلى الأرض المقصومة قصد التوصل إلى إنقاذ الغريق. إذن قصد التوصل لإنقاذ الغريق فائدة من فوائد الدخول، فائدة من فوائد المقدمة، لا أن قصد إنقاذ الغريق دخيل وقيد في إثبات الوجوب للدخول. صار واضح؟ بعد تعبناكم المفروض بالتكرار، يلا نقرر، نقرأ المطلب ونقرره. قال الشيخ الأخند رحمه الله فيقع الدخول، هذا فيقع الدخول هنا بيان الثمرة والفارق بين مسلك الشيخ الأنصاري القائل بأن قصد التوصل دخيل وقيد في وجوب المقدمة، وبين قول الأخند والمشهور الذين يرون أن وجوب المقدمة مطلق وليس بمقيد بقصد التوصل. يلا لاحظ العبارة، قال رحمه الله المثال الأول ثمرة الأولى فيقع الدخول في ملك الغير واجبا، يعني الدخول في ملك الغير يصير واجبا، هذا بناء على مسلك الأخند. متى؟ إذا كان مقدمة، يعني إذا كان الدخول مقدمة يعني تكوينان لإنقاذ غريقين أو إطفاء حريقين، يعني مقدمة لإطفاء حريق واجب فعلين، يعني إنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق واجب فعلان. متى يكون واجب فعلان؟ إذا كان الغريق أو المحترق واجب الإنقاذ، وأما إذا كان مهدور الدم فلا يجب الإنقاذ وما يصير الواجب فعلي، وإذا ما صار الواجب فعلي ما يصير الدخول واجبا. لا حراما، لاحظ معي، فيقع الدخول في ملك الغير واجبا على مبنانا، لا حراما على مبنى الشيخ الأنصاري، على مبنى الشيخ الأنصاري الدخول حرام. لماذا؟ لأنه تصرف في الأرض المغصوبة من دون قصد التوصل إلى الواجب وهو الإنقاذ، فيصير الدخول حرام. وإن لم يلتفت، الواو وصلية، يعني حتى وإن لم يلتفت الداخل إلى التوقف والمقدمية. لماذا؟ لأن الملاك هو التوقف والمقدمية تكوينا، لا الالتفات إلى التوقف والمقدمية. غاية الأمر يكون حينئذ، يعني حينئذ دخل ولم يقصد الإنقاذ، متجرئا فيه، يكون الداخل متجرئا فيه يعني في الدخول. لماذا متجرئ؟ لأن بنظره حرام، هو ما كان قاصد ينقذ الغريق، فبنظره دخل أرض مغصوبة، تصرف حرام، لكن في الواقع ما كان حرام، كان واجب، فيصير تجرؤ. واضح إن شاء الله. المثال الثاني، كما أنه مع الالتفات، يعني ماذا الالتفات؟ يعني مع الالتفات إلى وجود غريق يغرق، كما أنه يعني الدخول مع الالتفات، التفات الداخل إلى وجود غريق يغرق، يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة. ما هو ذي المقدمة؟ إنقاذ الغريق. يتجرأ بالنسبة إلى إنقاذ الغريق، لماذا؟ لأنه لم يقصد إنقاذ الغريق، لكن لا يكون متجرئا بالنسبة إلى الدخول، لأنه يعلم أن الدخول مقدمة للإنقاذ. واضح إن شاء الله. جيد، نعيد العبارة، كما أنه مع الالتفات، كما أنه أن الداخل مع الالتفات، يعني الالتفات إلى التوقف والمقدمية، إذا كان الداخل يلتفت أن دخوله للأرض مقدمة لإنقاذ الغريق، بالتالي ما يصير عنده تجرؤ بالنسبة إلى الدخول لأنه كان ملتفت إلى المقدمية. يتجرأ بالنسبة، يتجرأ الداخل بالنسبة إلى ذي المقدمة، يعني لا بالنسبة إلى الدخول ولا تجرؤ بالنسبة إلى الدخول، لأنه التفت إلى أن الدخول مقدمة إلى الإنقاذ. قال فيما لم يقصد، يعني في المورد الذي لم يقصد التوصل إليه، إليه يعني إلى ذي المقدمة أصلا أبدا، يعني دخل الأرض للتنزه ولم يقصد الإنقاذ. هنا على مسلك الشيخ الآخوند يكون قد جاء بالمقدمة الواجبة، وعلى مسلك الشيخ الأنصاري يكون قد جاء بالحرام. واضح إن شاء الله. مثال الثالث، وأما إذا قصده، يعني قصد التوصل إلى ذي المقدمة، قصد الإنقاذ، ولكنه لم يأتي بها بالمقدمة بهذا الداعي، بداعي الإنقاذ، بل بداع آخر، يعني جاء بالمقدمة وهي الدخول، بداع آخر، مثل ماذا؟ التنزه. أكده، يعني أكد الداعي الآخر وهو التنزه بقصد التوصل، يعني صار عنده داعيين، الداعي الأول التنزه، والداعي الثاني اللي أكد التنزه، يعني أكد دخوله للتنزه، هو إنقاذ الغريب، فلا يكون متجرئا أصلا. لماذا لا يكون متجرئا أصلا؟ لا يوجد تجرؤ بالنسبة إلى الدخول، لأن الدخول هو ملتفت أنه مقدم إلى الإنقاذ، ولا يوجد تجرؤ بالنسبة إلى ذي المقدمة إلى الإنقاذ، لأنه قصد الإنقاذ كداع إضافي إلى داع التنزه. هذا تمام الكلام في بيان الثمرات. الآن يعيد ويكرر الفارق بين كلامه وكلام الشيخ الأنصاري. خلاصة الكلام، الشيخ الآخوند يقول الضابط هو التوقف تكويناً، الشيخ الأنصار يقول الضابط هو التوقف التكويني مع قصد الإتيان بذي المقدمة. يلا لاحظ العبارة، قال وبالجملة يكون التوصل بها بالمقدمة الدخول إلى ذي المقدمة الواجب النفسي كالإنقاذ، يكون ماذا؟ يكون من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة. يعني من فوائد المقدمة الواجبة وهي الدخول التوصل إلى ذي المقدمة، التوصل إلى الإنقاذ. لا أن يكون قصده قصد التوصل، لا أن يكون يعني وليس يكون قصده قصد التوصل قيدا وشرطا لوقوعها، يعني لوقوع المقدمة على صفة الوجوب. إذن قصد التوصل ليس دخيلا في إثبات صفة الوجوب للمقدمة. يقول الآن علل لماذا ما يكون قصده قيد وشرط في وقوع المقدمة على صفة الوجوب. يقول لثبوت ملاك الوجوب. ما هو ملاك الوجوب؟ التمكن، التوقف تكوينان، المقدمية تكوينان، لثبوت ملاك الوجوب في نفسها، في نفس المقدمة، بلا دخل له، بلا دخل له لقصد التوصل فيه في الملاك أصلا. يريد أن يقول قصد التوصل ليس دخيلا في ملاك الوجوب. واضح إن شاء الله العبارة واضحة أو لا؟ وإلا لما حصل، وإلا يعني لو كان قصد التوصل قيدا وشرطا لوقوع المقدمة على صفة الوجوب كما يقول الشيخ الأنصاري لما حصل ذات الواجب، يعني لما تحقق ذات الواجب للمقدمة. لماذا؟ لأن قيد وجوب المقدمة لم يتحقق وهو قصد التوصل بناء على مسلك الشيخ الأنصاري. وبالتالي التفت جيدا، إذا قيد الوجوب للمقدمة لم يحصل وهو قصد التوصل إلى ذي المقدمة، إذن الوجوب لم يثبت للمقدمة، وبالتالي الإتيان بالمقدمة ليس محققا للواجب. لاحظ العبارة. وإلا يعني وإلا لما حصل ذات الواجب، يعني وإلا لو كان قصد التوصل قيدا وشرطا لإثبات الوجوب للمقدمة لما حصل ذات الواجب، يعني لما حصل ذات الواجب للمقدمة إذا لم تقصد التوصل، ولما سقط الوجوب به، يعني ولما سقط الوجوب الغيري به، يعني بالإتيان بالمقدمة من دون قصد التوصل كما لا يخفى. هذا واضح بعد، لا يخفى عليكم. إذا قصد التوصل شرط ودخيل في إثبات الوجوب للمقدمة، فإذا جاء بالمقدمة من دون قصد التوصل ما يثبت الوجوب الغيري للمقدمة. واضح إن شاء الله العبارة واضحة. جيد، الآن يشير إلى مطلب يجند الرأس، يعدل المزاج. شنو هذا المطلب؟ بس العبارة هم بعد تعكر المزاج. قد يؤتى بمنبه لإبطال كلام الشيخ الأنصاري، وهو أن المسافر لو سافر ولم يقصد الحج، كما لو سافر للنزهة ولكن حينما وصل مكة حج، أفهل يكون هذا الحج مجزيا أو لا؟ الجواب: الحج مجزي ولا يطالب بماذا؟ ولا يطالب بإعادة السفر. وهذا منبه وجداني على أن السفر يكفي فيه التوقف التكويني، الوجوب المقدمي للسفر يكفي فيه التمكن من الحج تكوينا، توقف الحج على السفر تكوينا، مقدمية السفر للحج تكوينا. فمن الاجتزاء، الاجتزاء بالحج، نستكشف أن المقدمة لا يشترط فيها ماذا؟ لا يشترط فيها قصد التوصل. الشيخ الأنصاري نقض، قال نحن من الاجتزاء لا نفهم ماذا؟ لا نفهم الوجوب، ولا نفهم أن قصد التوصل ليس دخيله. وضرب مثال بالفرد المحرم، دخول الأرض المغصوبة بقصد الإنقاذ، دخول الأرض المغصوبة حرام، ووقع مقدمة لإنقاذ الغريق، فهل نجتزئ بإنقاذ الغريق؟ الجواب نعم، نجتزئ بإنقاذ الغريق والمحترق. والاجتزاء بإنقاذ الغريق والمحترق لا يعني أن المقدمة واجبة وهي الدخول في الأرض المغصوبة. إذن الاجتزاء بالحج، الاجتزاء بالإنقاذ لا يكشف عن وجوب المقدمة. فكيف تقول يا صاحب الكفاية أنه يكفي التوقف التكويني لإثبات المقدمية، لإثبات الوجوب؟ واضح إن شاء الله. الآخوند يجيب، يقول هكذا، يقول المثال الذي جئت به يا شيخنا الأنصاري غير صحيح، لأنه في مثال الفرد المحرم حصل تزاحم بين الحرمة وبين الوجوب، فيقدم الأهم ملاكا، وهنا الوجوب أهم ملاكا من التحريم، فنقضك كلا نقض. وبالتالي نقول لك يا شيخنا الأنصاري، الملاك في إثبات الوجوب للمقدمة هو التوقف التكويني، سواء كانت هذه المقدمة بالأصل مباحة أو بالأصل حرام، لا يهم، المقدمة بحد ذاتها وبحسب الأصالة هي مستحبة أو محرمة أو مكروهة، هذا لا يهم، المهم هذا الحرام أو المباح أو المستحب إذا توقف عليه واجب نفسي تكوينين تثبت له الوجوب. واضح إن شاء الله. وأما قصد التوصل وعدم قصد التوصل هذا ما يهم. وبعبارة أخرى، الحرمة مانع ومقتضى الوجوب موجود، فلما صار تزاحم بين الوجوب والتحريم هذا الوجوب رفع التحريم، يعني الأهم ملاكان، ملاك الوجوب الأهم رفع المانع وهو الفرد المحرم. يلا نقرأ هذا المقدار. قال ولا يقاس ما ذكرناه على ما ذكره الشيخ الأنصاري، على ما إذا أتى المكلف بالفرد المحرم منها من المقدمة، حيث يسقط به، يعني بالفرد بالإتيان بالفرد المحرم يسقط به الوجوب، يعني يسقط به الوجوب مع أنه، لاحظ، يسقط به الوجوب يعني يسقط به الوجوب الغيري، مع أنه يعني مع أن الفرد المحرم ليس بواجب. الشيخ الأخوند يقول الجواب هذا فرد محرم والتحريم يشكل مانع من إثبات الوجوب الغيري للمقدمة، فلما صار ملاك الوجوب أهم رفع المانع فصارت المقدمة واجبة وليست حراما. يقول: وذلك لأن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب، يسقط به الوجوب الغيري، لكونه يعني لكون الفرد المحرم كغيره يعني كغير الفرد المحرم في حصول الغرض به، في حصول الغرض بالفرد المحرم. ما هو الغرض؟ التوقف تكوينان، التمكن تكوينان، هذا الغرض. فالفرد المحرم كغيره وهو الفرد المباح في تحقيق هذا الغرض وهو التمكن من ذي المقدمة تكوينان. إذن لا يوجد أي تفاوت واختلاف بين الفرد المحرم والفرد المباح، واضح إن شاء الله. قال: لكونه فرد المحرم كغيره غير الفرد المحرم في حصول الغرض به بالفرد المحرم بلا تفاوت أصلا، إلا أنه لأجل وقوعه، لأجل وقوع الفرد المحرم على صفة الحرمة، لأنه حرام لا يكاد يقع على صفة الوجوب، لا يثبت له الوجوب. يعني يريد أن يقول إن صفة التحريم تشكل مانعا من إثبات الوجوب، وهذا من موارد التزاحم. فإذا قدم الملاك الأهم وهو ملاك الوجوب ارتفع هذا المانع، ارتفع التحريم. يقول: وهذا بخلاف ما ها هنا. ما ها هنا يعني ماذا؟ الإتيان بالمقدمة المباحة من دون قصد التوصل، فإنه إن كان، فإنه يعني ما ها هنا وهو المقدمة من دون قصد التوصل، إن كان كغيره يعني إن كان ها هنا كغير ما ها هنا مما يقصد به التوصل في حصول الغرام، فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثله، مثل الفرد المحرم. يعني يريد أن يقول هكذا: الملاك التمكن التكويني، فإذا الفرد المحرم يفيد التمكن من ذي المقدمة تكوينا، وكذلك الفرد المباح يفيد التمكن من ذي المقدمة تكوينا، ثبت الوجوب للفرد المحرم وللفرد المباح، واضح إن شاء الله. لاحظ العبارة: فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثله لثبوت المقتضي فيه بلا مانع، يعني لثبوت المقتضي في المقدمة المباحة هنا، لثبوت المقتضي فيه في ما ها هنا. ما ها هنا ماذا؟ المقدمة المباحة من دون قصد التوصل بلا مانع، لا يوجد مانع كما في الفرد المحرم يوجد مانع وهو التحريم. وإلا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة، وإلا يعني لو لم يثبت المقتضي فيه، لو لم يثبت المقتضي والملاك، ما هو المقتضي؟ التمكن والمقدمية. لما كان يسقط به بما ها هنا، به يعني المقدمة المباحة من دون قصد التوصل، لما كان يسقط به الوجوب ضرورة، يعني بالضرورة ما يثبت الوجوب. لماذا بالضرورة ما يثبت الوجوب؟ لأن ملاك الوجوب ما متحقق، واضح إن شاء الله، العبارة واضحة. وإلا يعني لو لم يثبت المقتضي فيه في المقدمة، لما كان يسقط به يعني لما كان يسقط بهذه المقدمة من دون توفر المقتضي فيها، لما كان يسقط الوجوب بالضرورة، والتالي باطل بداهة، التالي باطل، يعني عدم السقوط، عدم سقوط الوجوب باطل. فيكشف هذا، يعني يكشف السقوط، عن عدم اعتبار قصده، يعني عدم اشتراط قصد التوصل في الوقوع على صفة الوجوب قطعا، يعني في وقوع المقدمة على صفة الوجوب قطعا. وانتظر لذلك تتمة توضيح، هذه تتمة التوضيح ستأتي عند مناقشة الآخون لرأي صاحب الفصول. في الختام يتعجب صاحب الكفاية، يقول الشيخ الأنصاري أشكل على صاحب الفصول بثلاثة إشكالات، هذه الإشكالات الثلاثة ترد على نفس الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أشكل على مبنى صاحب الفصول بثلاثة إشكالات، هذه الإشكالات ترد على مبنى الشيخ الأنصاري نفسه. قال والعجب أنه الشيخ الأنصاري شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة، يعني بوجوب المقدمة الموصلة التي قال بها صاحب الفصول، واعتبار، هذا عطف بيان، ويعني شدد النكير على القول باعتبار ترتب ذي المقدمة عليها، على المقدمة في وقوعها، في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، على ما حرره، ما كتبه بعض مقرري بحثه قدس سره، وهو الشيخ أبو القاسم الكلنتري، مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 368 إلى 376، بما يتوجه شدد النكير على صاحب الفصول، بما يتوجه هذا النكير على مبنى على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك، كذلك يعني على صفة الوجوب، يعني شدد النكير على صاحب الفصول وهذا النكير يتوجه على مبنى، على مبنى الشيخ الأنصاري. فراجع تمام كلامه الشيخ الأنصاري في الهداية إن قلت الثانية عنده، سيتأتي في كلام الشيخ الأخون في إن قلت الثانية في مناقشة صاحب الفصول، زيد في علو مقامه الشيخ الأنصاري وتأمل في نقضه وإبرامه. هذا تمام الكلام في مناقشة الأخون لمبنى أستاذه الشيخ الأنصاري، يبقى الكلام في مناقشة صاحب الكفاية لمبنى صاحب الفصول. وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.